السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام الطهر الطاهر والعلم الزاهر محمد وعلى آله الأوصياء الأنوار الهدات، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا على اتحال مع الشق الثالث الذي منع أو ذكره السيد الخوئي في أقسام استصحاب الكل القسم الثاني. الشق الثالث كما مر عكس، يعني هو الشق الأول مع اختلاف. الشق الأول كان أثر خاص للفرد القصير، يعني مثل الحدث الأصغر له أثر خاص وهو الوضوء، أثر خاص للحدث الأكبر وهو الغسل، أثر مشترك المجرة، وكان طاهرا. فهنا يتعارض استصحاب عدم الفرد الطويل مع استصحاب عدم الفرد القصير لنفي الآثار الخاصة، ولكن لا حاجة لاستصحاب الكل القسم الثاني لأنه لا يجري، لأنه العلم الإجمالي بالجامع منجز. هذا القسم الأول. القسم الثالث نفس هذا الفرض، إلا أن المكلف لم يكن على طهارة، كان محدثا بالحدث الأصغر. فلما يكون محدثا بالحدث الأصغر وتخرج منه قطرة إما بول أو مني، فإن كانت بول خب فلم يتجدد لديه حدث آخر، نفس الحدث الأصغر، وإن كان منيا فقد تبدل حدثه الأصغر إلى حدث أكبر. هنا السيد الخوي أيضا يقول لا يجري استصحاب الكل القسم الثاني. لماذا؟ هني بيت القصيد، لأنه استصحاب الكل القسم الثاني لا سوف لن يزيد على العلم، لن يزيد على ماذا؟ على العلم، العلم الوجداني. في العلم الوجداني إذا الإنسان عنده علم وجداني الآن قبل لا يتوضح، حتى عند علم وجداني أنه خرجت منه قطرة إما بول أو مني، يعني إما حدث أصغر أو حدث أكبر، هو كان محدثا بالحدث الأصغر. هذا العلم الإجمالي ليس منجزا، لأنه سوف ينحل، ينحل العلم الإجمالي. طرف منه استصحاب الحدث الأصغر موجود فيه، طرف منه استصحاب عدم الفرد الطويل، عدم الحدث الأكبر. العلم الإجمالي دائما ينحل إذا كان بعض أطرافه منجزة بمنجز آخر، والطرف الآخر تجري فيه الأصول العملية المفرغة بلا معارض. إذن الوجه في عدم جريان استصحاب الكلي واضح، أن هذا استصحاب الكلي لا ثمرة فيه، يعني ماذا سوف يصنع؟ لن يكون أزيد من العلم الإجمالي، العلم الإجمالي ينحل، كذلك هذا استصحاب الكلي ينحل إلى طرف مثبت وهو استصحاب حدث الأصغر، وطرف وطرف نافي وهو استصحاب عدم الحدث الأكبر. هنا لا يجي استصحاب الكل القسم الثاني للانحلال. إذن في شقين السيد الخوي لا يجي استصحاب الكل. الشق الذي مر الثاني، الشق الثاني اللي مر ما هو؟ أن لا يكون أثر خاص للفرد القصير، ولا يكون أثر إلا أثر خاص للفرد الطويل، فقط أثر مشترك وأثر شنو؟ مختص بالطويل. هنا لا يجري السيد الخوي استصحاب الكل القسم الثاني ويوافق السيد الخوي السيد اليزدي، فإن استصحاب عدم الفرد الطويل حاكم على ماذا؟ على استصحاب الكل. كذلك في مورد هناك حالة سابقة للفرد القصير تستصحب الشق الثالث، إذا كان يجري استصحاب الفرد وجود بقاء الفرد القصير أيضا هذا يكون حاكم بس في التنجيز يسبب انحلال. فهذا هاي الضابطتين بنى عليهم السيد الخوئي في كل أبواب الفقه، لأن استصحاب الكل صراحة محل ابتلاء في أبواب عديدة في الفقه، محل ابتلاء في أبواب عديدة في الفقه. وهذين الموردين ضابطتين لمنع السيد الخوئي عن ماذا؟ عن إجراء استصحاب الكل القسم الثاني. أعيد على أساس يصير واضح الأخوان، يعني أعيد بدون شرح وإنما فهرسة. أما بقية الموارد شقوق شق رابع خامس سادس شق أول إجراء، ولو الشق الأول هو قال لا فائدة في جريان الاستصحاب لأن عندنا علم بعد ما يحتاج الاستصحاب، لكن أيما كان يعني في غير الشق الثاني والثالث يقول السيد الخوي بإجراء أو جريان استصحاب كل القسم الثاني. إذن الشق الثاني والشق الثالث لا يقول. ما هي ضابطة الشق الثاني؟ أن لا يكون للفرد القصير أثر مختص. فحينئذ فقط يجري استصحاب عدم الفرد الطويل بلا معارض، بلا معارضة استصحاب عدم الفرد القصير، ولا يجري استصحاب الكلي لأنه يتنقح باستصحاب عدم الفرد الطويل يكون حاكم على استصحاب الكلي. القسم الثاني عندنا عموم، كل متنجس مثلا بنجاسة يطهر بالغسل مرة واحدة إلا المتنجس بالبول، نستصحب عدم كون هذا عينة هذه القطرة قطرة بول، إن تكون دم تكون شيء آخر هلم جرى. إذا كان من القبيل موارد أخرى، إناء الإناء يطهر بثلاث مرات إلا الإناء الذي ولغ فيه الكلب أو مثلا جرد الفأر الصحراوي الجرد، فما يطهر بثلاث مرات بالقليل نستصحب. ما في شوف في الفرد القصير ما له أثر مختص. إذن هذه ضابطة مهمة يذكرها السيد الخوي، أنه يجب أن تلتفت في موارد الكل القسم الثاني الفرد القصير له أثر مختص أم ليس له. إن لم يكن له أثر مختص لا يجي استصحاب الكلي، وإنما يجي فقط استصحاب عدم الفرد الطويل خلاص، ويكون حاكم على استصحاب الكلي القسم الثاني. وكلام متين لما مر بيانا. هذا القسم الثاني. القسم الثالث وهو وجود حالة سابقة متيقنة بالفرد القصير حدث أصغر مثلا، نعم. أو امرأة مثلا كانت مستحاضة تشك هل الدم الذي فاجأها مرة أخرى هو استحاضة لو حيض، هم نفس الشيء مثلا تستصحب الاستحاضة مثلا. ففي موارد وجود الحدث الأصغر له حالة سابقة، هذا الشق الثالث، في موارد وجود حالة سابقة يقين استصحاب بالحدث الأصغر أيضا يجري، لا يجري استصحاب الكلي، لأن استصحاب عدم الفرد الطويل مع استصحاب بقاء الفرد الأصغر يوجب انحلال الانحلال، سواء علم أو استصحاب. فما معنى استصحاب الكلي؟ محكوم، يعني محكوم بالتنجيز، مثل العلم الإجمالي الوجداني محكوم ينحل، فكيف بك بعد بالعلم التعبدي؟ إذن هذان ضابطتان، ضابطتان ما بنى وجرى عليهم الصيد خوي في كل أبواب الفقه، ولا بأس بهما. فإذا استثنى من ذلك، خب هذا المقدار الآن مر بنا دفع كلام، يعني التفصيل في كلام السيد اليزدي من الاستدلال بمعارضة استصحاب عدم الفرد الطويل، إن استصحاب عدم الفرد الطويل ليس حاكم ومعارض دائما كما مر، على التفصيل. أما العنوان المشير ليشير للسيد اليزدي أيضا جوابا مفروض يتضح لكم، لأن عنوان المشير الجامع ليس دائما عنوان مشير، بعض الآثار تترتب على الجامع. نعم، فيما لم يكن الجامع موضوع لأثر يكون الجامع عنوان مشير إلى الفردين الخاصين، هذا صحيح. إذن هذه المقدار ضابطة في التفصيل في إجراء استصحاب كل القسم الثاني. وإلى الآن ذكرنا ثلاث إشكالات، قبل أن نذهب إلى الإشكال الرابع على منع استصحاب كل القسم الثاني، يعني وجه رابع لمنع استصحاب كل القسم الثاني، نكمل الردود على الوجه الأول. الوجه الأول ماذا كان؟ أن استصحاب الكلي القسم الثاني استصحاب فرد مردد، تذكروا، وصار بالمناسبة دخول في معنى استصحاب الفرد المردد، وبعد ذلك صار انتقال الأعلام إلى معنى الفرد المردد، ونفسه هو تنبيه مستقل أصلا الفرد المردد. وعلى كل مضى ما مضى. لكن بقيت نكتة، أنك كيف نحرر أن استصحاب الكلي ليس الفرد المردد أو هو فرد مردد؟ أجلناها تتذكرون. مما ذكرنا الآن في الجواب الثاني والثالث يتضح إن شاء الله الأخوة كيف نميز بين الفرد المردد والكلي، مضافة إلى ما ذكرناه من ضوابط في الجواب عن الوجه الأول، باعتبار هني صار مزيد من التمحيص عن آثار الفرد وآثار الجامع. على كل، فلذا إذا استصحاب الكلي يغاير الفرد المردد، لكن صحيح أن هناك موارد تشتبه على الفقيه والمجتهد حتى الحاذق أنها من الكلي أو أنها من الفرد المردد. بس هذا التفصيل للسيد الخوي نوع من التمحيص أيضا. خوب، إذن الآن أكملنا الجواب عن الوجوه الثلاثة للمنع عن استصحاب الكلي القسم الثاني مع التفصيل الذي ذكر السيد الخوي. يعني بالتالي الوجه الرابع لمنع استصحاب الكلي القسم الثاني وهو المعروف بالشبهة العبائية، للسيد اسماعيل الصدر. طبعا السيد اسماعيل الصدر مو اخي الشهيد السيد محمد باقر الصدر، وانما من نفس الاسره سيد علمنا اجدادهم. اي نعم، فعلى حال من تلاميذ الميرزا الكبير، وكان معروف بقوته في العلم الاجمالي ايما كان. فالسيد عنده اشكال على استصحاب الكلي القسم الثاني. في ذا المثال ينبه على ان استصحاب الكلي القسم الثاني يواجه اشكال صناعي. ما هو؟ اذا كان عباءة، نفترض ثوب عباءة ما شئت، فهو قال عباية، ستقول عباية لو ثوب أي شيء. عباءة طرف أعلى فيها وطرف أسفل، وعلمت أن أحد الطرفين لاقى عين النجس، يعني تنجس. جيد، أحد الطرفين تنجس، فقام صاحب العباءة بماذا؟ بتطهير الطرف الأعلى على المقدار، خو ما في مانع. قام بتطهير الطرف الأعلى، الطرف الأعلى الآن طاهر، نطهره. إما لأنه سابقا كان طاهر أو ماذا؟ كان طاهر وطهره. بعد ذلك ماذا؟ بعد ذلك نفترض أتى جسم آخر ولاقى الطرف الأسفل، جسم ثاني، تفترض ماء، تفترض ثوب ثاني، إلا تفترض يعني رطب. أتى جسم آخر ولاقى ماذا؟ افترض ماي، وضع الطرف الأسفل في الماي، الآن الماء يحكم بطهارته أو بنجاسته بمقتضى تنبيهات العلم الإجمالي. هناك قولان في ملاقي أحد أطراف العلم الإجمالي، ملاقي أطراف أحد العلم الإجمالي. القول الأشهر، لا أقول الكل ونتبنى، القول الأشهر أن ملاقي أحد أطراف العلم الإجمالي لا يتنجز بالعلم الإجمالي، لا يتنجز. يعني ماذا؟ يعني تستطيع أن تجري فيه الطهارة. فالملاقي، ملاقي بالكسر اسم فاعل، الملاقي بالكسر اسم فاعل، طرف جديد في العلم الإجمالي. هو مو طرف، هو لاقى أحد أطراف العلم الإجمالي، لا يكون حكمه حكم ذلك الطرف في العلم الإجمالي، لأن أطراف العلم الإجمالي منجزة. أما الطرف الذي يلاقي لا يكون حكمه حكم الطرف الملاقى بالفتح اسم مفعول. الطرف الذي هو من أطراف العلم الإجمالي يعبر عنه ملاقى بالفتح. فالملاقي وهو الطرف الجديد الذي طرفيته بسبب أحد أطراف العلم الإجمالي، ملاقات أحد أطراف، هذه الملاقات مثال، وإلا في أمثلة كثيرة ذكرها الأعلام في تنبيهات العلم الإجمالي، بعض الأحيان معاملات، بعض الأحيان كذا، قضايا كثيرة، بس نحن ما نريد نخوض في الأمثلة. فالملاقي بالكسر طرف مستجد متفرع عن الطرف الأصلي للعلم الإجمالي وهو الملاقى. الملاقى ينجزه العلم الإجمالي، لكن الملاقي لا ينجز الملاقي لا ينجز العلم الجمالي على قول أكثر وهو الصحيح تجري في أصالة الطهارة. الفرض نرد نعيده في العباءة، عباية طرف أعلى أو طرف أسفل تنجس، طهرنا الطرف الأعلى، الطرف الأسفل لاقاه طرف جديد إما ثوب جديد أو ماء، افترض ماء في أجانة، وضعنا الطرف الأسفل في الأجانة، هنا يحكم بماذا؟ يحكم بطهارة الملاقي. جيد، بطهارة الملاقي. إذا وضعنا الطرف الأعلى بعد مع الماء في الماء، الطرف الأعلى طاهر كان لو مو طاهر؟ طاهر. وضعنا الطرف الأعلى في الماء، في الماء من باب ملاقيها، وستفرض ماء له ثوب آخر، ثوب آخر لاقى الطرف الأسفل ولاقى في نفس الموضع لاقى الطرف الأعلى، تفترض ماء، وضعنا العباية اثنين بكلها بالماء، افترض هنا يستلزم ماذا؟ استصحاب بقاء الكل، استصحاب بقاء الكل، مو استصحاب بقاء النجاسة في العباية، استصحاب ان العباءة لا زالت متنجسة، استصحاب بقاء العباية لا زالت متنجسة يستلزم ماذا؟ رفع اليد عن طهارة الملاقي. استصحاب بقاء نجاسة العباءة نحو كلي يستلزم رفع اليد عن استصحاب عن طهارة الملاقي. إذا العباءة لا زالت نجسة مو استصحاب بقاء النجاسة، يعني شنو؟ باستصحاب الكلي من نجاسة العباية يستلزم أن العباية الآن الموضوع كلها في الماء، الماء تنجس، نرفع اليد عن طهارة الماء. رفع اليد عن طهارة الماء هل هو رفع اليد عن استصحاب عن أصالة الطهارة في الملاقي؟ لأن الملاقي هذا الماء لما لاقى الطرف الأسفل أجرينا فيه أصالة الطهارة ولا لا؟ أجرينا فيه أصالة الطهارة، لأن الملاقي يجري فيه أصالة الطهارة، الملاقي الطرف الجديد، فكان طاهرا محكوم بالطهارة. الماء الذي لاقى، الماء الذي لاقى ماذا؟ لاقى أي نعم، كان تجي كان مجرى لأصالة الطهارة. الماء عندما لاقى الماء الطرف الأسفل قبل أن يلاقي الطرف الأعلى، فالماء تجري فيه أصالة الطهارة أم لا؟ نعم تجري فيه أصالة الطهارة. عندما يلاقي الماء الطرف الأعلى، الطرف الأعلى مقطوع بالطهارة ولا لا؟ الطرف الأعلى مقطوع بالطهارة ولا لا؟ مقطوع بالطهارة. زين لما لاقى مقطوع الطهارة صار هو مقطوع النجاسة، شلون يصير؟ اي فلما لاقى الطرف الاسفل جرت فيه اصاله الطهاره حكم بطهارته. اي لما لاقى في البدء الطرف الاسفل، لان الملاقي ليس من الاطراف الاصليه في العلم الاجمالي. شيخنا اصاله الطهاره جرت فيه، لا مو في الاسفل، لا في الأسفل ولا في الأعلى. نعيد الصورة، هي شو الشبهة العبائية؟ هي بروحها شبهة، شبهة التصوف. عباية عيني أحد طرفيها تنجس إما الأعلى أو الأسفل، طهرنا الأعلى ثم لاقى الأسفل الماء كمثال. لما لاقى الماء الأسفل فقط لاقى الماء، تجري في الماء أصلا الطهارة أم لا؟ تجري. لما؟ لأن ملاقاة أحد أطراف العلم الإجمالي ما يجب بالنجاسة، فتجري في شنو؟ أصلا الطهارة. فإذا الماء لما لاقى الطرف الأسفل لم يحكم عليه بالنجاسة، حكم عليه بماذا؟ بالطهارة. عندما يلاقي الأعلى له مقطوع بالطهارة يحكم عليه بالنجاسة، شلون يصير؟ باستصحاب بقاء الكلي، كلي نجاسة. فيقول هنا السيد إسماعيل يقول بأن هنا إذا نعلم بخلل إما في استصحاب بقاء الكلي القسم الثاني، أو في أصالة الطهارة في الملاقي، يعني أحد القاعدتين، إما خلل في تنبيه العلم الإجمالي، أحد بحوث قواعد وضوابط العلم الإجمالي أن ملاقي أحد الأطراف ليس منجز، تجري فيه أصالة الطهارة، معروف بطهارة الملاقي. طهارة الملاقي كمثال ولا أمثلة كثيرة، بيع نماء العين أو شيء، يعني أمثلة كثيرة للطرف الجديد للعلم الإجمالي. فأصالة الطهارة في الملاقي ضابطة تبين أن الطرف الفرعي المستجد لأطراف العلم الإجمالي، هذا الطرف الفرعي لا ينجزه العلم الإجمالي، فتجي فيه أصالة الطهارة. زين، لما يكون محكوم بالطهارة هذا الملاقي الطرف الجديد، عندما يلاقي مقطوع الطهارة يحكم عليه بالنجاسة، ما يصير، شو يصير؟ فنعلم بخلل إما في أصالة الطهارة، دي القاعدة، أو في قاعدة استصحاب بقاء الكلي. عرفت هذه بالشبهة العبائية لنقض استصحاب بقاء الكلي القسم الثاني. الآن سمو عندنا عجلة في دخول في ردود الإعلام وتمحيص الإعلام لهذه الشبهة، بغض النظر عن صحة الشبهة وعدم صحتها وكذا ومتانتها أو متينة في كل زواياها أو بعض زواياها، بغض النظر عن هذا، لو دائما في البحوث الأصولية أو الفقهية أو أي علم معين، من الجيد أن الإنسان في خضم البحث والردود والأقوال وكذا وفلان يكون لنفسه نظرة فوقية، يشوف المنهج الذي اتبعه هذا القائل، هذا المنهج ما هو يعني برنامجه بغض النظر عن صحته وتماميته، هاي نظرة تعطي يعني النظرة الفوقية تعطي استنباط المشرب الصناعي، المنهج الصناعي. يعني هذا الاستدلال حمي السيد سماع الصدر ماذا يسمى في المناهج الفقهية أو الأصولية؟ شو غير نوع استدلال غير؟ ماذا يسمى؟ هذا لازم نخوض فيه لكي نتدبر قبل أن نخوض في التفاصيل. أختصر لكم بكلمة، يسمى هذا منهج الملازمات اللي اتبع الشيخ جعفر كاشف غطاء وقبل الشهيد الأول، ويقال الشيخ موسى ابن الشيخ جعفر كذلك في الفقه، لكن هنا السيد إسماعيل اتبعه في الأصول. شنو منهج الملازمات؟ لازم نشرحه، مهم. نفس المنهج بغض النظر عن تطبيقه الآن في المقام، صحيح مو صحيح، نكاته ماذا، هذا يسمونه منهج الملازمات. شوف، هذا ليس نص خاص ولا عموم، لا، ليس منهج حشوي أو قشري نص خاص عندك لو ما عندك شيء، مو بس هي كلها نص خاص على عيني وراسنا. النص الخاص مقدس، النص العام مقدس، لكن هاي الملازمات هم من المنظومة تلتفت إلى شيء معين، قاعدة وقاعدة وثالثة. شوف إن نظم القواعد يختل، أكو خلل في البيت. أها، هذه مثل رياضيات صناعية، دي نكتة لازم نلتفت إليها. عين الفقه ليس فقط نصوص خاصة على عيننا ورأسنا، تحليل، هو هذا علم الأصول اللي يتجنبوه الكثير للأسف. شو الأصول؟ هو هذا علم الأصول، هو هاي المنهج الأصولي في قبال المنهج حشوي أو قشري أو أخباري يقولونه كذا. على أي حال، وكم من أصولي هو حشوي وكم من أخباري هو أصولي، يعني الصناعة يقصد. وصلى الله على محمد وعلى آله.